إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة في الله، روى ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: تعلموا قبل أن يرفع العلم، فإن العالم والمتعلم في الأجر سواء. وروى عنه أيضا أنه قال: كن عالما أو متعلما أو محبا أو متبعا. كن عالما أو متعلما أو محبا أو متبعا، ولا تكن الخامس فتهلك. قال: قلت للحسن: وما الخامس؟ قال: المبتدع. قال ابن عبد البر معلقا: الخامسة التي فيها الهلاك معاداة العلماء وبغضهم، ومن لم يحبهم فقد أبغضهم أو قارب ذلك، ومن لم يحبهم فقد أبغضهم أو قارب ذلك وفيه الهلاك. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: كان يقال: إن استطعت فكن عالما، فإن لم تستطع فكن متعلما، وإن لم تستطع فأحبهم، وإن لم تستطع فلا تبغضهم. قال عمر بن عبد العزيز معلقا: لقد جعل الله عز وجل مخرجا. ولقد شدد الأئمة رحمهم الله تعالى على قرن العلم بالعمل، فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: يا حملة العلم، اعملوا به، فإنما العالم من علم ثم عمل، ووافق علمه عمله، وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم تخالف سريرتهم علانيتهم، ويخالف عملهم علمهم، يقعدون حلقا فيباهي بعضهم بعضا. وأخرج البيهقي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان يقول: إنما أخشى من ربي يوم القيامة أن يدعوني على رؤوس الخلائق فيقول لي: يا عويمر، فأقول: لبيك يا رب، فيقول: ما عملت فيما علمت. وأخرج عبد الرزاق عن علي رضي الله عنه أنه ذكر فتنا تكون في آخر الزمان، فقال له عمر رضي الله عنه: متى ذلك يا علي؟ قال: إذا تفقه لغير الدين، وتعلم العلم لغير العمل، والتمست الدنيا بعمل الآخرة. أيها الإخوة في الله، ما علاقة العلم بالعمل؟ وأيهما أشد احتياجا إلى الآخر. لما كان العباد قد خلقوا للعبادة وكلهم سائر إلى ربه تعالى فملاقيه للحساب والجزاء، كان السائر إلى الله تعالى والدار الآخرة لا يصل إلى مقصوده إلا بقوتين، إحداهما قوة علمية والثانية قوة عملية. فبالقوة الأولى العلمية ينار له الطريق ويبصر منازله، فهو يسير ومعه هذا النور القوي نور العلم، فيفيده في ناحيتين في أثناء سيره لا بد منهما لكل سائر. إحداهما معرفة الطريق الصحيح والأقرب، فهو بهذا النور يعرف طريقه ولا يتيه يمينا ولا شمالا، وإنما هو سير على الجادة الموصلة إلى الله تعالى، وهو في سيره وإن طال الطريق إلا أنه يصبر لأنه واثق من مسيره بهذا النور، ليس عنده تردد، وإنما هو الجزم والعزم والتوكل على الله تبارك وتعالى. هذا هو الموفق. أما من لم يوفق إلى العلم الصحيح والنور المنبثق منه إلى العلم المؤصل المبني على أدلة الكتاب والسنة، فتجده في سيره متخبطا، كلما أبصر طريقا في سيره يمينا أو شمالا سلكه فهو تائه بين هذه الطرق وأنى له الوصول. الناحية الثانية التي يستفيد منها من نور الله قلبه بالعلم الصحيح هو تجنب أسباب الهلاك ومواضع العطب، فهو بهذا النور مبصر لطريقه، عارف بما فيه من الأحجار والشوك والحفر ونحو ذلك، فهو يتجنبها ويحذرها، فهو حذر من البدع والمعاصي ومواقع فتن القلوب التي تعرض لها ووساوس شياطين الجن والإنس التي يحاول أصحابها صرف السائر إلى الله تعالى عن طريقه. وهكذا أيها الإخوة، فبالقوة العلمية وبنور العلم الصحيح يعرف الإنسان ويدرك أعلام الطريق الموصلة إلى الله فيسلكها ويسير عليها، ويدرك مواضع العطب والهلكة فيتجنبها ويحذرها. هذه هي القوة العلمية. أما القوة العملية فهي حقيقة السير إلى الله تعالى في العمل والعبادة والطاعة والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكل خير يقرب إلى الله تبارك وتعالى. والإنسان إذا عرف الطريق والسفر ومنتهاه، وذلك من خلال نور المعرفة والعلم، قد حصل له شطر السعادة والفلاح، وبقي عليه الشطر الآخر وهو أن يشمر عن ساعد الجد، مسافرا في الطريق إلى الله تعالى، قاطعا له منزلة بعد منزلة، فكلما قطع مرحلة استعد لقطع المرحلة الأخرى، واستشعر القرب من المنزل فهان عليه مشقة السفر، وكلما سكنت نفسه من كلال السير ومواصلة الشد والرحيل وعدها قرب التلاقي وبرد العيش عند الوصول، فيحدث لها ذلك نشاطا وفرحا وهمة، فهو يقول يا نفس أبشري فقد قرب المنزل ودم التلاقي، فما تنقطعي في الطريق دون الوصول، فيحال بينك وبين منازل الأحبة، فإن صبرت وواصلت المسرى وصلت حميدة مسرورة جبلة، وتلقتك الأحبة بأنواع التحف والكرامات، وليس بينك وبين ذلك إلا صبر ساعة، فإن الدنيا كلها كساعة من ساعات الآخرة، وعمرك درجة من درج تلك الساعة، وعمرك درجة من درج تلك الساعة، فالله الله لا تنقطعي في المفازة، فهو والله الهلاك والعطب لو كنت تعلمين. فإن استصعبت عليه فليذكرها ما أمامها من أحبابها وما لديهم من الإكرام والإنعام، وما خلفها من أعدائها وما لديهم من الإهانة والعذاب وألوان البلاء، وليجعل حديث الأحبة حاديها وسائقها، حاديها وسائقها، ونور معرفتهم وإرشادهم هاديها ودليلها، وصدق ودادهم وحبهم غذاءها وشرابها ودواءها، ولا يوحشه انفراده في طريق سفره، ولا يغتر بكثرة المنقطعين. وليعلم أن هذه الوحشة لا تدوم، بل هي من عوارض الطريق، فسوف تبدو له الخيام، وسوف يخرج له المتلقون يهنئونه بالسلامة والوصول إليهم، فيا قرة عينه إذ ذاك، ويا فرحته إذ يقول يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ولا يستوحش مما يجده من كثافة الطبع ودأب النفس وبطء سيرها، وكلما أدمن على السير وواظب عليه غدوا ورواحا وسحرا قرب من الدار، وتلطفت تلك الكثافة وذابت تلك الخبائث والأدران، فظهرت عليه همة المسافرين وسيماهم، فتبدلت وحشته أنسا وكثافته لطافة ودرنه طهارة. أيها الإخوة في الله، هكذا يصور ابن القيم رحمه الله تعالى الطريق، يصور الطريق ويصور القوة العملية التي يسير عليها السائر إلى ربه تبارك وتعالى، وهذه القوة العملية هي التي عبر عنها السلف الصالح رحمهم الله تعالى بالعلم، عبر عنها بالعمل بالعلم، وهي الغاية التي من أجلها يتعلم الإنسان العلم، فهو علم وعمل حتى يلقى العبد ربه تعالى. أما الدنيا فدار عمل لا راحة فيها، وإنما الراحة الحقيقية راحة الآخرة. قيل من الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى متى يجد العبد طعم الراحة؟ قال عند أول قدم يضعها في الجنة. نعم أيها الإخوة في الله، عند أول قدم يضعها في الجنة تكون الراحة. أما الدنيا فهي دار كبد، أما الدنيا فهي دار عمل، أما الدنيا فهي دار أحزان. إن أفرحت أياما أحزنت أياما أخرى، وهكذا دواليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل الكريم لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة في الله، تجاه هاتين القوتين، القوة العملية والقوة العلمية، ماذا تجد نفسك أخي طالب العلم والسائر إلى الله تبارك وتعالى؟ وقبل أن تضع نفسك موضعها، أذكر لك أصناف الناس تجاه هاتين القوتين. فمنهم صنفا تكون عنده القوة العلمية الكاشفة عن الطريق ومنازلها وأعلامها وعوارضها، فهو إن تحدث أو تكلم يتكلم بكلام المتبصر العالم المدرك لحقائق الدين وحقائق عوارض الطريق في السير إلى الله تبارك وتعالى، ولكنه ضعيف في القوة العملية، فهو يبصر الحقائق ولا يعمل بموجبها، وهو يرى المعاقب والمتالف من المعاصي والمنكرات ثم لا يتوقاها، فهو فقيه ما لم يحضر العمل. فإذا حضر العمل شارك الجهال في التخلف وفارقهم في العلم. هذا هو الصنف الأول. والصنف الثاني من تكون له القوة العملية الإرادية وتقتضي هذه السير والسلوك والزهد في الدنيا والرغبة والتشمير في العمل، ولكنه لضعف القوة العلمية عنده يكون أعمى البصر عند ورود الشبهات في العقائد أو الانحرافات البدعية في الأعمال والأقوال، فهو شديد الهمة كثير العمل ولكنه ضعيف في باب العلم، فيقع في أنواع من البدع والمخالفات. هذا هو الصنف الثاني. الصنف الثالث ضعيف في هاتين القوتين، فهو ضعيف العلم وضعيف العمل، فهو لكثرة القواطع وشدتها لضعفه في هذين الأمرين على طريق هلكه إن لم يتداركه ربه تبارك وتعالى برحمة منه. ضعيف العلم وضعيف العمل، فهو يتقلب في دنياه بين جهل وقلة عمل قد تسلطت عليه شياطين الإنس والجن من جميع الجوانب، فهو على طريق هلكة إن لم يتداركه ربه تعالى. والصنف الرابع من كانت له هاتان القوتان جميعا، فهو مستقيم في سيره إلى ربه تبارك وتعالى بعلم قوي ونور نافذ وبعمل صالح دؤوب لا ينقطع إلى أن يلقى ربه تبارك وتعالى، وهذا هو الذي يرجى له الاستقامة وترجى له رد القواطع والموانع التي تمنع العبد وتعوقه في سيره إلى الله تعالى. وهؤلاء هم الموفقون السائرون على منهاج السلف علما وعملا. جعلنا الله تبارك وتعالى وإياكم من هؤلاء، ووفقنا لسلوك طريقهم بمنه وكرمه. أيها الإخوة في الله، هذه هي الأصناف الأربعة وضحت معالمها، فمن أيها نحن نكون أيها الإخوة في الله؟ إن الأمر ليس بالأماني ولا الدعاوى، إن الأمر جد عمل، إن الأمر جد وعمل، إن الأمر تشمير في سيرك إلى ربك سبحانه وتعالى. فأنت تطلب العلم وتعمل، عمل وعلم، هكذا كان سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى. أيها الإخوة في الله، إن العبد حين يسلك هذا الطريق، طريق العلم والعمل جميعا في أحواله وأقواله وأعماله، فعليه أن ينتبه إلى أمرين مهمين. أحدهما أن السفر إلى الله تعالى مقطوع به، ومدة سفر الإنسان هو عمره الذي كتب له، والأيام والليالي مراحل لسفره، فكل يوم وليلة فمرحلة من المراحل، فكل يوم وليلة مرحلة من المراحل، فلا يزال يطويها حتى ينتهي السفر. والكيس الفتن هو الذي يجعل كل مرحلة نصب عينيه، فيهتم بقطعها سالما غانما، فإذا قطعها جعل الأخرى نصب عينيه، ولا يطول عليه الأمد، فيقسو قلبه ويمتد أمله وينشغل بالتسويف والتأخير، ولا يحزن من قلة السالكين، بل يسير على الدرب ما دام على نور من ربه تبارك وتعالى. وهذا هو معنى ما كان عليه السلف من حرصهم على العمل في كل يوم وليلة، فيعملون فيهما وكأنهما آخر أيامهم من الدنيا. وهكذا الأمر الثاني أيها الإخوة في الله، الحذر من الخواطر الشيطانية وحراسة النفس من هذه الخواطر وحفظها والحذر من الاسترسال معها. فإن هذه الخواطر الشيطانية أصل الفساد كله، ومن قبلها يجيء بذر الشيطان والنفس الأمارة بالسوء. فإذا تمكن من بذرها تعاهدها الشيطان يسقيه مرة بعد أخرى، حتى تصير إرادات، ثم تصير عزائم، ثم لا يزال بها حتى تثمر الأعمال المنحرفة، نسأل الله السلامة والعافية. فلا بد للعبد من دفع هذه الخواطر وأن لا يتساهل فيها، فهي كمن يتهاون بشرارة من نار ربما تحرقه وتحرق بيته ومن حوله. أيها الإخوة في الله، ويستعين لحفظ النفس من هذه الخواطر بعدة أمور، منها العلم الجازم باطلاع الله تعالى ونظره إلى قلبك وعلمه بخواطرك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ثانيها حياؤك من الله تعالى أن تسترسل في هذه الخواطر التي تغضب الله تعالى. ثالثها إجلالك لله أن يرى مثل تلك الخواطر في بيته الذي خلق لمعرفته ومحبته. رابعها خوفك من الله أن تسقط من عينه بتلك الخواطر، خامسها خشيتك من أن يتولد من تلك الخواطر ما يهلك القلب والعمل. سادسها أن تعلم أن هذه الخواطر بحر من الخيال لا ساحل له، فإذا دخل القلب فيه غرق وتاه. سابعها أن هذه الخواطر وادي الحمقى وأمام الغافلين. أما الحقائق فهي في الآخرة عند ربك تبارك وتعالى يوم القدوم عليه. أيها الإخوة في الله، لا بد للعبد من سير إلى ربه تبارك وتعالى، ولا بد له في أثناء هذا السير من علم وعمل. أيها الإخوة في الله، فشمر ساعد الجد طلبا للعلم وعملا وعبادة لله وحده لا شريك له، فهذا والله هو عز الدنيا والآخرة، وهذا هو والله فرح النفس، وهذا هو والله دواء، وهذا هو والله دواء كل المرض يعرض على النفس. أيها الإخوة في الله، إننا جميعا مسؤولون أمام ربنا تبارك وتعالى عن علمنا وعن قوتنا وعن شبابنا وعن أعمارنا، فبماذا نحن مجيبون ربنا تبارك وتعالى؟ يا طلبة العلم، انتبهوا للأمر فإن النفس تحتاج إلى مجاهدة. يا أيها الإخوة المؤمنون، اجعلوا من الدراسة ومن طلب العلم على مختلف أشكاله، اجعلوه بابا تنطلقون منه لعبادة ربكم تبارك وتعالى، تعزون فيه دينكم وتنشرون فيه دينكم وترفعون فيه لواء هذا الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. أيها الإخوة في الله، استعينوا بالله على طلب العلم، واصبروا على طلب العلم، استعينوا بالله واصبروا على طريقكم وسيركم إلى ربكم تبارك وتعالى. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا. اللهم إنا نسألك الاستقامة على دينك حتى نلقاك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين في كل مكان.
أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
11417.